بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، هذه الآية جاءت في مواجهة اليهود والنصارى الذين جابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول المنكر والإعراض التام والدعاوى الفارغة حين زعموا أنهم أبناء الله و أحباؤه وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ونحو ذلك. الله جل جلاله يذكرهم بأنهم أمة ملعونة، ملعونة على لسان أنبيائهم لا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل على لسان أنبيائهم الذين بعثوا فيهم، فهم ملعونون على لسان داود عليه الصلاة والسلام وهو أول ملوك أنبياء بني إسرائيل، وكان لعنه إياهم بسبب تعديهم في السبت. قال اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمسخوا قردة كما قال ربنا جل جلاله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وأما الذين لعنوا على لسان عيسى عليه السلام فهم الذين كفروا بعدما أكلوا من المائدة، لأن المائدة الله جل جلاله قال للمسيح عليه السلام: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بعض من أكلوا من تلك المائدة، وقد قال أهل التفسير: ما أكل منها أعمى إلا أبصر، ولا زمن إلا برئ، ولا مريض إلا شفي. بعضهم بعدما أكل من تلك المائدة كفر بالله عز وجل، فقال المسيح عليه السلام: اللهم من كفر من أهل المائدة فعذبه عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين، فمسخوا خنازير. ولذلك الله جل جلاله يذكر الأخلاف بتاريخ الأسلاف بأنهم ملعونون: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك اللعن بما عصوا، أي بسبب عصيانهم، الباء باء السببية، بسبب عصيانهم لله عز وجل وبما كانوا يعتدون. وأعظم الاعتداء الاعتداء على الأنبياء بالقتل والتكذيب والإيذاء: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فزعموا بأن موسى آدر، وآذوا عيسى فزعموا بأن أمه ما كانت عفيفة، وقالوا ما كان المسيح ابن رشدة، يعني كان ابن زنية والعياذ بالله، وزعموا بأن سليمان ابن داود كان ساحرا، إلى غير ذلك من أنواع الاعتداء. بسبب اعتدائهم هذا وبسبب معصيتهم الله جل جلاله لعنهم على لسان هؤلاء الأنبياء. ثم ذكر نوعا من أنواع المعاصي فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. المنكر ما قبحه الشرع، ما قبحه الشرع، والمعروف ما حسنه الشرع. المنكر ما حكم الشرع بأنه شر وفساد، والمعروف ما حكم الشرع بأنه خير وصلاح. هؤلاء بنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني ربما يكون الواحد منهم على المنكر ويراه الآخرون ولا يكلفون أنفسهم بأن ينهوه، وإذا كلف بعضهم نفسه فنهاه فلم ينتهي فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا، يخالطونه ويجالسونه ويضاحكونه ويلاعبونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل على المنكر فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد على المنكر فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. حين فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم تلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو قال: ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وهذا يقودنا أيها الإخوة الكرام للكلام على العقوبات التي تنزل بنا لو أننا تركنا النهي عن المنكر. فأول هذه العقوبات حلول اللعن والعياذ بالله. لو أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تركنا التناهي عن المنكر فيما بيننا فإن ذلك مؤذن بحلول اللعنة علينا كما حلت على بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني ينزل الله بكم من العقوبة ما أنزل بهم. فهذه واحدة. ثانيا حصول العذاب العام، العذاب العام، الناس إذا رأوا المنكر فأقروه ولم يغيروه فإن ذلك مؤذن بحلول عقوبة عامة تنزل بالناس جميعا، لأن الله عز وجل قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محمرة عيناه يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مأجوج، هكذا، وحلق بأصبعيه السباحة والتي تليها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، بمعنى أن المنكر إذا مورس علانية وصاحبه آمن من أن يغير عليه مغير أو ينكر عليه منكر فإن ذلك مؤذن بحصول العذاب العام عياذا بالله تعالى. ونلاحظ في القرآن الكريم بأن الله جل جلاله ما أهلك قوم لوط إلا بعدما كانت معصيتهم فاشية علانية، قال لهم: إنكم لتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. في ناديكم أي في جماعتكم كانوا يفعلون الفاحشة على مرأى من بعضهم ولا ينكر عليهم أحد. أيضا من العقوبات التي تحل إذا ترك الناس النهي عن المنكر عدم إجابة الدعاء، عدم إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هذا أيضا أيها الإخوان جواب على سؤال يطرحه كثير من الناس، يقولون في كل جمعة ندعو على اليهود بأن يصب الله عليهم العذاب وأن يسلط عليهم النكال وأن يبيد خضراءهم وأن يفرق شملهم ولا يستجاب لنا. نقول أيها الإخوة الكرام، هل تحققت الشروط؟ هل انتفت الموانع من أجل أن تحصل الإجابة؟ من موانع إجابة الدعاء عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن لو أنك رأيت منكراً فنهيت عنه، ربما يقول لك كثير من الناس: يا أخي دع الخلق للخالق ودع الملك للمالك، أقام العبادة فيما أراد وأنت لن تصلح الكون وعليك بخاصة نفسك. ولربما يتحذلق بعض المتعالمين فيقول لك: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولربما يقول لك بعض الناس: يا أخي أنت فضولي، أنت فضولي، عندك نوع من الفضول تتدخل في الخصوصيات. ولربما يقول لك بعض الناس: يا أخي هذه حرية شخصية. هذا كلام يسمع من كثير من الناس. فمن العقوبات التي تحصل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم إجابة الدعاء. أيضا من العقوبات أيها الإخوة الكرام حصول الاستئصال المعنوي، يعني الاستئصال نوعان: استئصال حسي بالإبادة والإهلاك، واستئصال معنوي أن يكون الأمة كثيرا عددها لكن لا قيمة لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. تودع منها يعني لا قيمة لها. والآن أيها الإخوة الكرام، إذا قيل للظالم يا ظالم قد يجترئ بعض السفهاء على وصف القائل بأنه داعية فتنة أو أنه يسلك مسلك الخوارج أو أنه يريد أن يشق عصا الطاعة ويفرق كلمة المسلمين وما إلى ذلك، كأن المسلمين ما شاء الله على الكتاب والسنة وعلى الحق المبين وهذا يريد أن يفرقهم، كأن هذا القائل أعمى لا يرى أن شريعة الله مغيبة وأمر الله مضيع وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأبواب مهجورة. فالاستئصال المعنوي يحصل إذا ترك الناس النهي عن المنكر. كذلك من العقوبات أيها الإخوان تسليط الأشرار على الأخيار. قال عليه الصلاة والسلام: أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. أن يتسلط الأشرار السفلة الأواد ممن لا يرجون لله وقارا تسلطون على الأخيار. كل هذه عقوبات أيها الإخوة الكرام تحصل إذا ترك الناس هذه الفريضة التي من أجلها بعث الله الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأنبياء والرسل جاءوا من أجل أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، هذه وظيفتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر ربنا جل جلاله صفته في التوراة والإنجيل قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بكل الأنواع بكل الأساليب. النبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبه ومواعظه وكلماته والقصص التي يسردها والأمثال التي يضربها كلها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ثم كذلك بيده عليه الصلاة والسلام، رسول عليه الصلاة والسلام لما رأى خاتما من ذهب في يد رجل من الصحابة نزعه عليه الصلاة والسلام وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، هذا تغيير المنكر به باليد. ولما ذهب عليه الصلاة والسلام قال الصحابة للرجل خذ خاتمك فانتفع به، يعني بعه وانتفع بثمنه أو اهده لامرأتك، فقال والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم رماه أنا ما يمكن آخذه ثانية. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة ماذا صنع؟ حطم الأصنام عليه الصلاة والسلام، كان في يده محجن فصار يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويشير إلى تلك الأصنام واحدا واحدا، فما أشار لصنم في وجهه إلا خر لقفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المنكر بيده، ومثل ذلك إقامته للحدود عليه الصلاة والسلام في جلده للشارب، في جلده للزاني، في رجمه للزاني، ونحو ذلك من الحدود التي أقامها صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من صفات. أول هذه الصفات الإخلاص، الإخلاص بأن يباشر هذه العبادة مخلصا لله عز وجل. ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أجل أن يراه الناس، ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أجل أن تطير له سمعة، لأن هذا الإنسان لا يخشى في الله لومة لائم. ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تسلطا على عباد الله أو شهوة نفس، لا، وإنما يأمر وينهى لأن الله أمره بأن يأمر وأن ينهى. ثم ثاني هذه الصفات العلم، العلم لابد أن يكون عنده علم. ما معنى العلم؟ إن الإنسان يكون عالم محيط بالأحكام؟ لا، وإلا لو طلب ذلك لما أمر بالمعروف ولما نهى عن المنكر إلا القليل من الناس. لكن المقصود بالعلم بالمسألة، العلم بأن هذا معروف فتأمر به أو أن هذا منكر فتنهى عنه، لأن الجاهل قد يأمر بالمنكر وقد ينهى عن المعروف. واضح أيها الناس، الإنسان إذا كان جاهلا قد يضر أكثر مما ينفع، فلا بد من العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولذلك الرجل الجاهل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم قال له يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. طيب، هذا إنسان جاهل ظن نفسه آمرا به معروف أو ناهيا عن منكر، بينما كان كلامه نفسه منكرا. ثم ثالث هذه الصفات أيها الإخوان الامتثال، الامتثال يعني أنا أريد آمر بالمعروف أكون ممتثلا، وإذا كنت ناهيا عن منكر أكون منتهيا. وفي القرآن الكريم قال العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه،
والله قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني وغير تقي يأمر الناس بالتقى. هذا مريض، يعني أقول للناس صلوا وأنا ما أصلي، أقول للناس أنفقوا على أزواجكم وأولادكم وأنا مقتر مسيك. فلذلك هذا لا يقبل، لا يقبل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولذلك القائل يعني قال لا تنهى عن خلق يا أيها الرجل المعلم وغيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالإنسان يعني، لكن أيها الإخوان لا يفهم من هذا بأنني إذا كنت على منكر معنى ذلك أنني ما أنهى عن المنكر، لا، لأن الله ذم الناس على خصلتين: الخصلة الأولى فعل المنكر، والخصلة الثانية عدم التناهي عن المنكر. ولذلك لو أن الإنسان فعل المنكر فهو مذموم، لو أنه ما فعل المنكر ولكنه لم ينهى عن المنكر فهو أيضا مذموم. حتى قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا: حق على أهل الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. يعني لو كان ناس يشربون خمر تدور الكؤوس بينهم، ينبغي أن ينهى بعضهم بعضا، نقول والله نحن على منكر وعلى ضلال عظيم وينبغي أن نمتنع من هذا الذي نفعله. أما إذا كان إنسان دينه وديدنه أنه يأمر وينهى وهو في نفسه لا يأتمر ولا ينتهي، فهو على باب عظيم من أبواب الشر. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أقتابه يعني أمعاؤه، فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان، أما كنت تأمرنا؟ أما كنت تنهانا؟ يعني والله إحنا دخلنا النار سببنا معروف، لكن أنت ما شاء الله كنت صاحب منبر وكنت تتكلم وتعظ. فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وأفعله، عياذا بالله تعالى. إذن أيها الإخوان، الصفة الأولى ما هي؟ الإخلاص. الصفة الثانية العلم، العلم بالمسألة. ثم الصفة الثالثة الامتثال. الصفة الرابعة الصبر، الصبر. ولذلك العبد الصالح قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني من كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا بد أن يؤذى، سيحصل له الأذى، سيشتم في عرضه، سيشكك في نيته، ولربما يتعرض للحبس، ربما يتعرض للضرب، ربما يتعرض للقتل، بل ربما يتعرض لقتل شنيع. يعني ذكروا عن واحد من علمائنا المالكية رحمهم الله تعالى أنه لما تسلط العبيديون على مصر والمغرب، العبيديون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين وهم كذابون مفترون، ما كانوا فاطميين ولا من آل البيت، وكانوا يظهرون التشيع كما قال الإمام السيوطي رحمه الله: كان ظاهرهم الرفض، الرفض أي التشيع، وباطنهم الكفر المحض. كان ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. لما ظهر كفرهم وفسادهم، هذا العالم من علماء المالكية أفتى، قال: من كان عنده 10 أسهم فليرمي الروم بسهم واحد وليرمي هؤلاء بتسعة. يرمي هؤلاء المدعين أنهم فاطميون بتسعة أسهم، فألقي القبض عليه ثم حمل إلى المغرب وجيء به عند الخليفة أو عند الحاكم، فقال له: أنت الذي تقول من كان عنده عشرة أسهم فليرمي الروم بسهم وليرمي هؤلاء بتسعة؟ قال له: لا. فظن الخليفة بأن الرجل خاف، قال له: إذن ماذا تقول؟ قال: أقول من كان عنده عشرة أسهم فليرمكم بتسعة ثم ليرمكم بالعاشر، يعني ما يرميكم بتسعة بس لا يرميكم بعشرة. طيب هذا عدو الله، ماذا صنع به؟ أمر به فسلخ وهو حي، وما وجد مسلما يصنع ذلك، فدعا جزارا يهوديا فبدأ يسلخ فيه، والرجل لا يفتر لسانه عن ذكر الله حتى إذا بلغ وجهه رق له اليهودي، يعني اليهودي جاءته رقة فطعنه في قلبه طعنة أنفذها فكان فيها حتفه رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أيها الإخوان أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لن يسلم من الأذى، أقله الأذى باللسان، وهذا طريق الأنبياء: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. فالأذى لا بد منه، فهذه الصفة الرابعة، لا بد أن يصبر، يصبر. ثم الصفة الخامسة: الرفق والحلم والأناة. الرفق والحلم والأناة، الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يكون رفيقا حليما متأنيا، ما يكون إنسان طائش غليظ، إذا شتم شتم وإذا ضرب ضرب، ما في فائدة. لذلك الله جل جلاله لما أرسل خير خلقه في زمانهما موسى وهارون إلى شر خلقه فرعون ماذا قال؟ فقولا له قولا لينا. النبي عليه الصلاة والسلام كان ما قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، ولا نزع من شيء إلا شانا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، خاصة إذا كنت تأمر كبيرا أو ذا سلطان، إنسان كبير في السن أو كبير في القدر، فينبغي أن تترفق وأن ترعى له مكانته. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب المشركين بألفاظ التوقير، يقول للواحد منهم: يا عم يا عم، هكذا. فلا بد من الصبر والرفق والحلم والأنا. أيها الإخوة الكرام، النهي عن المنكر لا يكون صحيحا إلا بشروط. النهي عن المنكر الذي ذم الله بني إسرائيل على تركه، هذا النهي عن المنكر لا يكون صحيحا إلا بشروط. أول هذه الشروط، وانتبهوا بارك الله فيكم خاصة إخواننا الشباب، أول هذه الشروط: الاتفاق على حكمه. الاتفاق على حكمه ما معنى؟ أن يكون المسلمون متفقين على أن هذا منكر. ما مثاله؟ صاحين ولا نائمين؟ ما مثاله؟ الغنى؟ لا، هذا الذي أقصده، الغناء ما يصلح. لكن يا أخي قل الخمر مثلا، ما في مسلم يجادل مسلما في أن الخمر حرام، ما في مسلم يجادل مسلم في أن الزنا حرام، ما في مسلمة تجادل مسلمة في أن إلقاء الحجاب بمعنى كشف الشعر والنحر والذراعين والساقين أو أكثر من ذلك حرام، واضح؟ أما الأشياء المختلف فيها ليس من حقك الإنكار. مثاله مثلا هذه المسبحة التي يحملها عمكم هذا، هذه المسبحة الطويلة، تجد بعض أهل العلم حكم مثلا ببدعيتها، ولكن بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم يقولون لا، ويذكرون في ذلك روايات عن 24 رضوان الله عليهم، حتى إن الإمام الجلال السيوطي كتب رسالة سماها المنحة في أحاديث السبحة، المنحة في أحاديث السبحة. طيب، أنا أسبح بيدي، ليس من حقي أن أنكر على من يستعمل المسبح، هذه وسيلة، وللوسائل أحكام المقاصد. مثال آخر أيها الإخوان، لو أن إنسانا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس، ليس من حقي أن أقول له قم فصلي. لماذا؟ لأن هذا الحكم ليس متفقا عليه. نجد الحنفية والمالكية رحمهم الله يمنعون ذلك استدلالا بحديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، ونجد الشافعية الحنابلة يقولون لا بل يصلي، استدلالا بحديث سليك الغطفاني لما دخل جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هذا أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. واضح؟ يمكن أن تقول بأن هذا هو الراجح مثلا، أو أن هذا هو الأصوب، لكن ما تستطيع أن تقول بأن من جلس قد ارتكب منكرا. واضح يا الناس؟ فأول يعني هذه الشروط أن يكون متفقا على حكم على كونه منكرا. طيب، الشرط الثاني أن يكون ظاهرا، بمعنى أني ما أتجسس من أجل أن أعرف أن فلانا هذا يعني يرتكب منكرا أو لا، لكن لو ارتكب المنكر ظاهرا أمامي ففي هذه الحالة أقول له يا فلان اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. واضح أيها الناس؟ فلا بد أن يكون المنكر ظاهرا. طيب، الشرط الثالث ألا يترتب عليه منكر أعظم أو أكبر. والإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله قال مراتب النهي عن المنكر 4. المرتبة الأولى أن يزول بالكلية ويخلفه ضده اللي هو المعروف، والمرتبة الثانية أن يقل ويخف دون أن يزول، فهاتان المرتبتان النهي عن المنكر فيهما مشروع. طيب، المرتبة الثالثة أن يزول ويخلفه مثله، يزول المنكر ويخلفه منكر مثله، فهذه محل اجتهاد. ثم المرتبة الرابعة أن يزول المنكر ويخلفه ما هو أعظم، ما هو شر منه، ففي هذه الحالة يترك. والله جل جلاله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني الكفار قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد لئن لم تنتهي عن سب آلهتنا لنسبن إلهك، فأيهما أفحش، بقاء الأصنام أم سب الرب جل جلاله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر آلهتهم بالسوء. واضح أيها الناس؟ فألا يخلف منكر أعظم منه. ثم الشرط الرابع، أنتم معي؟ الشرط الأول ما هو؟ أن يكون متفقا على كونه منكرا. الشرط الثاني أن يكون ظاهرا، يعني ما أتجسس من أجل أن أنهى. طيب، والشرط الثالث ألا يترتب عليه ضرر أكبر. ثم الشرط الرابع أيها الإخوة الكرام، التدرج في النهي عن المنكر. والتدرج هذا أيها الإخوة الكرام على مراتب 5. المرتبة الأولى التعريف، بمعنى أن أعرفه بأن هذا منكر، فإن كثيرا من الناس يمارس المنكر ولا يدري أنه منكر. يقول لك والله يا أخي نحن وجدنا آباءنا وأجدادنا وحبوباتنا على يفعلون مثله، كانوا والله ناس طيبين، كان بيصلوا بيصوموا لكن الشدة كانوا يعملونه. يعني ما مثال ذلك أيها الإخوة الكرام؟ ها الشربوت. مثال ذلك الآن الرقص المختلط في الأعراس، الرقص المختلط، أن يأتي النساء وهن في كامل زينتهن، وتجد العجوز الشمطاء التي أكل الدهر عليها وشرب تكحلت وتمكيجت وربما سقطت في الحلبة. أي نعم. فبعض الناس إذا قيل له هذا منكر يقول لك سبحان الله، والله أنا حضرت أعراسا كثيرة فيهم ناس يعني طيبين وصالحين وكذا، وربما يسمي لك بعض من يشار له بالديانة فيقول لك يفعلون هذا من غير نكير. فأنا أقصد من هذا الكلام بأن بعض المنكرات تحتاج أولا إلى تعريف بأنها يعني منكرات. هذه هي الدرجة الأولى. طيب الدرجة الثانية الكلام الخفيف، الكلام الخفيف، يعني نقول له يعني هذا ما يليق بك، وأنت رجل فاضل تصلي معنا الخمس وكذا وكذا، نكلمه بكلام هين لين، فقولا له قولا لينا. طيب المرحلة الثالثة الكلام الشديد الذي فيه غلظة، كأن تقول له يا عدو نفسه اتق الله، أما تخشى أن ينزل الله بك قارعة. واضح أيها الناس؟ هنا انتقلنا إلى الكلام الغليظ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب لما جاء في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وضرب عليهم الباب، النبي عليه الصلاة والسلام أمسكه بحجزته وقال له أما آن لك أن تنتهي يا ابن الخطاب، ما أظنك تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. هنا في نوع من الشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على أحد الصحابة ثيابا ما ينبغي أن يلبسها الرجال قال له أمك أمرتك بهذا، أمك أمرتك بهذا. هذا فيه نوع من الزجر، لأن هذا ما يليق بك أنت رجل شاب. واضح أيها الناس؟ هنا كلام شديد. طيب المرحلة الرابعة القهر، القهر بمعنى لو أن إنسانا اغتصب من إنسان ثوبا أو مالا أقهره وآخذه منه، هذا تغيير به اليد. ثم المرحلة الخامسة والأخيرة التخويف بالضرب ونحوه، تخويف بالضرب ونحوه، يعني نقول له إذا رأينا منه تماديا لأننا في هذه المرة قد أخذنا منك ما غصبته فلانا، لكن في المرة الآتية ستضرب وستحبس وما إلى ذلك. إذن عندنا النهي عن المنكر يكون به التدرج في هذه المراحل الخمسة، التعريف أولا، ثم الكلام الخفيف، ثم الزجر، ثم بعد ذلك القهر، ثم أخيرا التهديد بالضرب والحبس ونحوه. أما أنواع التغيير أيها الإخوة الكرام فهي التي ثبتت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. بماذا؟ بيده، وهذا خاص بذوي السلطان، بذوي السلطان. ذوي السلطان ليس المقصود فقط القضاء والشرطة، لا، كل ذي سلطان في سلطانه. فالأب في بيته ذو سلطان، والمعلم في الفصل أو في القاعة ذو سلطان. واضح أيها الناس؟ والمدير أو المسؤول في دائرته ذو سلطان. طيب فمن لم يستطع بلسانه ممن يحسن القول كالعلماء ومن آتاهم الله الحكمة وفصل الخطاب فهؤلاء يغيرون به ألسنتهم. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وهو في سياق الموت بعدما مزقت أحشاؤه رضي الله عنه وأرضاه يعاني ما يعاني، يدخل عليه شاب من الأنصار فلما ولى إذا ثوبه يجر الأرض، فقال له عمر: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأبقى. شوف سبحان الله هذه الحكمة من عمر، قال لو ارفع ثوبك، بعدين علل قال فإنه أتقى، أي أتقى لربك، لأن الله تعالى لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. وأنقى لأن الثوب إذا جر بالأرض فإنه، يعني المدينة ما كانت سيراميك مش كده، ولا كانت رخام، لا هي تراب، الثوب سيتسخ. وأبقى، أبقى أبقى لثوبك لأنه يعيش معك فترة طويلة، فإنه أتقى وأنقى وأبقى. فهاهنا عمر رضي الله عنه يعبد الله بالنهي عن المنكر حتى هو في سياق الموت. طيب من لم يستطع لا بلسانه ولا بيده فإنه ينهى عن المنكر بماذا؟ بقلبه، بأن يكره هذا المنكر ويبرأ إلى الله عز وجل منه ومن فاعليه. لأنه أحيانا الإنسان قد يرى منكرا وفاعله جبار غشيم من عتاة البشر. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما ينهى مؤمن يمتثل أو جاهل يعلم، أما من وضع سيفه وسوطه وقال لك اتقني اتقني فما شأنك به؟ واحد طلع لك السيف مشيت تتكلم معه قال لك يا زول أخطأنا، خلاص أخطأه أخطأه. لذلك قالوا بأن عبد الله بن عباس جاءه رجل قال له: إني طلقت امرأتي 100، وابن عباس لاحظ في عينيه الشر، فابن عباس كان من أذكياء الدنيا، قال له: أنا أسامحك في 97 وسل عن الثلاثة غيري. قال له: 97 طلقة دي أنا خلاص عفيتك منها، الثلاثة دي أمشي فتش ليك فتوى. لأن ابن عباس قدر، لأنه لو قال له بانت منك امرأتك ربما آذاه ربما خنقه. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأدب في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما جاء للراهب الجاهل قال له: هل لي من توبة؟ الراهب قال له: وأنى لك التوبة، يعني انت جاي إلى فوضى تقتل لك 99 كمان، يلا امشي من هنا، فكمل به 100. وكما قال الحافظ ابن حجر: جواب الراهب دليل على ضعف علمي وقلة أو قلة علمي وضعف عقله. انت زول قتل له 99 وانت وهو براك، المفروض انك تتخلص منه بميسور من القول، فكمل به 100. كان يقول له تعال لي بكرة مثلا، أو الأمر يحتاج إلى بحث. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان ينهى عن المنكر بما يستطيع، بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من لم ينهى لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فالعقوبات قد مضى معنا سردها، ويكفينا هذه الآية الزاجرة: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أما إذا كان الخوف فقط من مجرد أنك تشتم، لا، ما يمنعك هذا من النهي عن المنكر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول له الله عز وجل: ما منعك أن تقول في، يعني قد وقفت موقفا لله فيه مقال، ما منعك أن تقول في؟ فيقول: يا رب خشيت الناس. فيقول الله عز وجل: فإياي كنت أحق أن تخشى، بدلا من أن تخشى الناس كنت تخشى الله عز وجل. في الحديث الآخر: فإذا لقن حجته قال يا رب رجوتك وخفت الناس, يعني أنا خفت من الناس ورجوتك, أعلم بأنك رحمن رحيم. هذا الإنسان قد لقن حجته. وقال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول لله ما قال. الإنسان ما يمتنع, لكن كما ذكرت لكم إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الضر ففي هذه الحالة له أن يعمل بقول ربنا جل جلاله إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني ليس كل الناس يقدر أن يفعل ما فعله ذلك الإمام المالكي الذي سلخ حيا, وليس كل الناس يستطيع أن يفعل ما فعله الإمام أحمد حين وقف في وجه خلفاء بني العباس الذين أحدثوا مقالة خلق القرآن. فربنا جل جلاله قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. أحيانا أيها الإخوان أن الإنسان ينهى عن منكر ما يظن بأنه يتغير فيغيره الله سريعا. يعني ذكروا عن الخليفة الأموي عبد الرحمن بن محمد الناصر لما كان في الأندلس, وبنو أمية كان لهم دولة عظيمة في الأندلس, بأنه بنى قصرا فخما وصنع له قبة من فضة, قبة كاملة من فضة, ودخل الناس يعني يعجبون من هذا القصر وفخامته وكذا, حتى دخل عليه إمام من أئمة المالكية وهو المنذر بن سعيد البلوطي عليه رحمة الله, فقال له ذلك الحاكم ما قولك فيما صنعنا, يعني يتوقع منه ثناء. فأطرق القاضي وأقبلت دموعه تتحدر يعني من خشية الله, ثم قال له والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان يبلغ بك هذا المبلغ أن أنزلك منزلة الكافرين, أنت الآن بقيت زيك زي الكفار. قال له وكيف ذلك؟ قال له قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسور عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فهذا الحاكم أطرق ثم قال له جزاك الله خيرا وأمر بنقضها, هذه القبة التي أنفق فيها ما أنفق أمر بنقضها, يعني وقعت هذه الموعظة من قلبه. طيب بعض الناس يقول أنا أنهى عن المنكر ولكنهم لا ينتهون, أقول له والله دي ما شغلتك, لأن النهي عن المنكر فيه حكمتان, الحكمة الأولى معذرة إلى ربكم, والحكمة الثانية ولعلهم يتقون. يعني حين أنهى عن المنكر أولا أريد أن أعذر إلى الله عز وجل, يا رب أنا قمت بالذي علي, ثم ثانيا لعل المنهي ينتهي, فإذا لم ينتهي قال الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. قال جل من قائل لبئس ما كانوا يفعلون, ثم قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم, كثيرا من هؤلاء اليهود دخلوا في الإسلام نفاقا بعدما انتصر المسلمون يوم بدر كما مر معنا في سورة آل عمران, وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة, وكما قال الله عز وجل وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هؤلاء المنافقون كان فيهم طائفة كبيرة من اليهود ادعوا الإسلام كذبا, قال الله عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا أي هم أولياء للكافرين, ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم, أي لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم, يعني كأن هذه الأنفس الشقية ما قدمت لأصحابها إلا سخط الله عز وجل وفي العذاب هم خالدون لأنهم ليسوا مؤمنين. ثم قال سبحانه مبينا كفرهم: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، أي نبيهم سواء كان موسى أو عيسى، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، أي في التوراة والإنجيل، ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوا أولئك الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وهذا مضى معنا في قول ربنا: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أيها الإخوة الكرام، بهذا نكون قد أكملنا خمس القرآن، هذه نهاية الجزء السادس، نكون قد أكملنا خمس القرآن فضلا من الله ونعمة، وأسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا حتى نكمله كله، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.